يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما حديث اليوم بإذن الله عز وجل فإنه الحديث 22 من 40 النووية، وفيه عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم في صحيحه، وقد انفرد به مسلم رحمه الله تعالى، ولم يروي هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى. وأما الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله، فهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، الإمام الكبير المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني الفقيه، من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا. روى رضي الله تعالى عنه علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر وعلي أيضا، وعن أبي بكر، وعن أبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، والزبير، وطائفة. كما كذلك حدث عنه خلق كثير، ومنهم عطاء بن أبي رباح، والسالم بن أبي الجعد، والحسن البصري، والحسن بن محمد بن الحنفية، وأبو جعفر الباقر، ومحمد بن المنكدر، وطلحة بن نافع، ومجاهد والشعبي، وخلق كثير. كان رضي الله تعالى عنه هو مفتي المدينة في زمانه، وقد عاش بعد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أعواما، وشهد ليلة العقبة مع والده، وقد شارك رضي الله تعالى عنه في 19 غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان آخر من مات ممن شهد العقبة الثانية، وكان من كبار المحدثين، فقد روى 1540 حديثا. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 78 رضي الله تعالى عنه. إذن في هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال: نعم. وهذا الرجل، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لا نحتاج لمعرفة عينه، لأن المقصود القضية التي وقعت، ولا نحتاج إلى التعب في البحث عن هذا الرجل. قال: اللهم إلا أن يكون تعيينه مما يختلف به الحكم، هناك فلا بد من التعيين. وما حسن الحظ والحمد لله أن هذا الرجل يعني ذكر اسمه وعينه الشيخ سليمان الرحيلي رحمه الله تعالى، في شرحه للأربعين النووية قال هذا الرجل هو النعمان بن قوقل، هكذا قال، ورد في بعض روايات مسلم، صحابي اسمه النعمان بن قوقل بفتح القاف الأولى والثانية وإسكان الواو وبلام، قوقل رضي الله تعالى عنه. قال كان ممن شهد بدرا واستشهد في أحد، ووجد أنه كتب كتابا في يوم أحد يقول فيه: اللهم اجعلني في هذا اليوم أطأ بعرجتي الجنة. وكان أعرج رضي الله تعالى عنه، فاستشهد في يوم أحد، ورآه بعض الصالحين يسير في الجنة بعرجته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه يقول الشيخ سليمان كان كغيره من الصحابة، كان حريصا على ما ينفعه، وأنفع ما يكون للإنسان هو ما يقربه من الجنة ويبعده عن النار. أنفع ما تتعلمه أن تتعلم ما الذي يقربك من الجنة وما الذي يبعدك عن النار، هذا أنفع العلوم وأصلح العلوم. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى: ولهذا جاء في الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عما يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أصحابه وقال: لقد هدي أو لقد وفق، لقد هدي أو قال صلى الله عليه وسلم لقد وفق في هذا السؤال العظيم عما يقرب من الجنة ويبعد عن النار. قلت: وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ هنا حفظه الله تعالى في الحقيقة ورد في صحيح مسلم، وذكره أيضا البخاري رحمه الله باختلاف يسير، فهو من طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر، فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وبما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. فقوله صلى الله عليه وسلم دع الناقة، والله تعالى أعلم، يعني لأن هذا الصحابي قبل أن يسأله كان ماذا؟ كان يعني أمسك بزمام الناقة، نعم، وبالتالي يعني أوقفه عن السير، ولهذا لما أجابه قال له دع الناقة، يعني دعها تسير، والله عز وجل أعلم. إذن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأله: أرأيت إن صليت المكتوبات؟ و معنى أرأيت حسب بعض أهل العلم أي أخبرني، أخبرني أو أعلمني. وقال آخرون من أهل العلم: بل أرأيت هي من الرأي، هي من الرأي، ومعناها: أترى يا رسول الله أني إذا فعلت هذا أدخل الجنة؟ ورأي الرسول صلى الله عليه وسلم وحي في الحال أو المآل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به فهو وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النجم. فرأيه صلى الله عليه وسلم وحي في الحال أو في المآل. ما معنى في المآل؟ قال: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد قبل الوحي، فيجتهد برأيه صلى الله عليه وسلم، ثم يؤول الأمر إلى كونه وحيا، لأنه إذا أقره الله عز وجل على هذا الاجتهاد فهو وحي. وإذا كان خطأ فإن الله عز وجل سيعلمه أنه خطأ. فرأي النبي صلى الله عليه وسلم إذن وحي، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن مكلفون به ومخاطبون به. قال الشيخ محسن العباد حفظه الله تعالى، قال: والأمور التي سأل عن دخوله الجنة إذا فعلها، يعني هذا الصحابي الجليل، هي الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام، وليس فيها ذكر الزكاة والحج. إذن فيحتمل أن الحج لم يذكر لأنه لم يكن قد فرض، وكذلك الزكاة لم تذكر لاحتمال أن يكون هذا الرجل فقيرا ليس عنده مال يزكى، ويحتمل أن تكون الزكاة والحج داخلين، نعم داخلين تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام. قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ المكتوبات هي المفروضات، يعني الصلوات الخمس، لأن كتب، هذا الفعل كتب يأتي بمعنى فرض، وكتب بمعنى فرض، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، البقرة. وقال أيضا الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، النساء، أي فرضا موقوتا. في المكتوبات إذن هي المفروضات. إذن أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ هن خمس صلوات في اليوم والليلة، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وغير الخمس لا يجب إلا لسبب يقتضيه، قال الشيخ بن عثيمين، وهذا يعرف بالتأمل. وقوله صليت المكتوبات، أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني إذا صليت الصلوات المفروضات كما فرض الله عز وجل، بأن أتوضأ لها وآتي بأركانها وآتي بواجباتها وآتي بما أستطيع من السنن وأصليها إن كنت رجلا في المساجد. وقوله المكتوبات هو قيد أخرج غير المكتوبة، أخرج الصلاة غير المكتوبة، يعني أرأيت يا رسول الله إذا اقتصرت في صلاتي على الصلوات الخمس فقط. وقوله وصمت رمضان، أي الشهر المعروف، نعم، فهو يقصد بذلك الصيام المفروض، يعني صمت، أرأيت إن صمت الصوم المفروض فقط، وهو صيام رمضان، بمعنى واقتصرت في الصيام على الصيام المفروض فقط، وهو كما قلت صيام رمضان. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: والصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء، عن أي شيء، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. قلت: فقول الشيخ رحمه الله تعالى الصيام في اللغة الإمساك هو الإمساك عن أي شيء، أي حتى عن الكلام، يعني إذا أمسك عن الكلام يصح أن نقول إنه صائم، صائم، لكن يعني صائم عن ماذا؟ صائم عن الكلام. ولهذا قالت مريم رضي الله تعالى عنها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن مقصودها أنها صائمة عن الكلام وليس عن الأكل. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: وقولنا تعبدا لله خرج بذلك ما لو أمسك عن المفطرات لكن حمية لنفسه أو تطببا، فإن ذلك ليس بصيام شرعي، ولهذا لابد من تقيد التعاريف الشرعية بالتعبد. يقصد رحمه الله تعالى أن نقول إذا أردنا أن نعرف الصيام شرعا أن نقول هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل بهذا القيد، وإلا لا يكون صياما يعني شرعيا. ثم قال: وأحللت الحلال، أي فعلت الحلال معتقدا حلة، هذا معنى قوله أحللت، لأن أحل الشيء له معنيان، المعنى الأول الاعتقاد أنه حلال، والمعنى الثاني العمل به. وقوله وحرمت الحرام أي اعتقدت أنه حرام واجتنبته. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى والمؤمن إذا لم يعلم بالحرام وتركه تبرأ ذمته ولا يأثم. يعني لو أن مسلما مثلا ما علم أن الكذب حرام، نعم لنفترض ذلك، لكن هو لا يكذب برئت ذمته ولا يأثم، لكن إذا علم أنه حرام أن الكذب حرام فلابد من أن يعتقد أنه حرام وأن يجتنبه، فإن اعتقد أنه حرام ولم يجتنبه أثم، وإن اجتنبه ولم يعتقد أنه حرام أثم كذلك. مثال آخر، لو علمنا أن الزنا حرام يجب علينا جميعا أن نعتقد في قلوبنا اعتقادا جازما أن الزنا حرام في كل زمان ومكان، إذن يجب أن نعتقد اعتقادا جازما، فإن لم نعتقد فإن نأثم ويجب علينا أن نجتنبه. وكذلك مثلا لو أن رجلا اجتنب شرب الخمر لكنه فعل ذلك ليس على سبيل أنه حرام، ليس يعني تركه لأنه حرام، بل تركه لأن نفسه لا تطيب به، فهذا لا إثم عليه من غير شك، لكنه إذا تركه معتقدا تحريمه وأنه تركه لله عز وجل صار مثابا على هذا. وقوله أدخل الجنة، والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، والجنة فيها فاكهة ونخيل ورمان، وفيها لحم وماء، وفيها لبن وعسل وغير ذلك. والاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا، نعم، ولكن الحقيقة مخالفة لها غاية المخالفة، لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين السجدة. قال رحمه الله فلا تظن أن الرمان الذي في الجنة كالرمان الذي في الدنيا، بل يختلف بجميع أنواع الاختلافات، لقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ولو كان لا يختلف لكنا نعلم بهذا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يجيب قال نعم، ومعنى نعم هنا أي نعم تدخل الجنة، يعني إن فعلت ذلك. وقال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى لقد أشكل على بعض أهل العلم أمر، يعني في قول الصحابة رضي الله تعالى عنه أدخل الجنة، قال وهو أنهم فسروا هذه الجملة، هذه أدخل الجنة وهذا السؤال، أي قالوا حالا بدون سابقة عذاب، أدخل الجنة حالا بدون سابقة عذاب. قال وظاهر هذا لو فسر هكذا أن الذي يترك الواجبات، يعني الواجبات الأخرى كلها، لأن هناك واجبات كثيرة لم تأتي هنا في الحديث، قال إذن ظاهر أنه من ترك كل واجبات الأخرى أنه يدخل الجنة بدون سابقة عذاب، يدخل يعني الجنة ابتداء. قال وهذا مخالف للأدلة الكثيرة، لكن أجاب بعضهم بأجوبة، قالوا الجواب الأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام وكانت هذه الواجبات، يعني هذه الواجبات فقط. والجواب الثاني قالوا هذا الحديث منسوخ أو مقيد بما وجب بعد ذلك، يعني مقيد بما وجب بعد ذلك من واجبات، يعني التي لم تذكر في هذا الحديث. نعم. وفيه جواب ثالث قالوا إن كل ما لم يذكر يعني في هذا الحديث من واجبات دخل في قوله وحرمت الحرام، قال لأن ترك الواجبات حرام فيكون داخل في قوله وحرمت الحرام. ولكن الشيخ حفظه الله تعالى قال ولا داعي لهذا الإشكال من أصله، لأن معنى قوله أدخل الجنة مطلق ويشمل دخول الجنة ابتداء أو مآلا، لأن المؤمن قد يدخل الجنة ابتداء بغير سابقة عذاب، وقد يدخل الجنة مآلا بعد أن يعذب إن كان فعل ما يستحق به العذاب ولم يحفو الله تعالى عنه. فقوله أدخل الجنة يشمل الأمرين فلا إشكال، وكما قلنا قال دخول الجنة قد يكون ابتداء وقد يكون مآلا، قالوا على هذا نفهم النصوص، النصوص المثبتة لدخول الجنة قد تدل على دخول الجنة ابتداء من غير سابقة عذاب، أو تدل على دخول الجنة مآلا. وهذا والله تعالى أعلم، هذا العليل الذي يسميه العلماء يعني بالدخول المطلق ومطلق الدخول، دخول المطلق ومطلق الدخول. قد كذلك نفي دخول الجنة في الأحاديث التي فيها لن يدخل الجنة كذا، لن يدخل الجنة كذا، قال قد تدل على عدم الدخول دخول الجنة أصلا، وقد تدل على عدم دخول الجنة ابتداء، ولكنه سيدخل الجنة كما قال مثلا لن يدخل الجنة قاطع، معناها أنه لن يدخل الجنة ابتداء ولكنه لن يخلد في النار، وإنما سيدخل الجنة مآلا. وبناء على هذا قال نقول يدل هذا الحديث على أن من وحد الله عز وجل ولم يشرك به ولم يكفر وصلى، قال يدخل الجنة بإذن الله عز وجل، إما ابتداء إن عفى الله عن تقصيره، وإما مآلا، مآلا لكن لابد أن يدخل الجنة. من وحد الله وصلى لابد أن يدخل الجنة، ودليل ذلك قال قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. نعم سورة فاطر. منهم ظالم لنفسه أي هو الذي قصر في فعل الواجبات وفعل شيئا من محرمات، ومنهم مقتصد وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات ولم يزد، ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات وزاد المستحبات وترك شيئا من المكروهات، لكن كلهم في فضل الله عز وجل وبفضله يدخلون الجنة. إن قال في آخر الآية جنات عدن يدخلونها. إذن قال الشيخ حفظه الله تعالى قال كلهم نعم يدخلون الجنة، ولكن دخول الجنة كما قلنا قد يكون حالا وابتداء وقد يكون انتهاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة، متفق عليه، أي من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك موحدا دخل الجنة، ولكن لابد من الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهو حديث صحيح. وقال بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن وحد ولم يشرك ولم يكفر وصلى دخل الجنة بإذن الله سبحانه عز وجل. والآن بإذن الله عز وجل نذكر يعني بعض الفوائد التي استنبطت من هذا الحديث. فالفائدة الأولى بإذن الله عز وجل، فالفائدة الأولى هي حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة. قلت إذن الرجل الذي يحرص على أن يعرف ما هي الطرق والسبل التي توصل إلى جنة رب العالمين، لا شك أنه يعني عنده رغبة كبيرة وشديدة في دخول الجنة بإذن الله عز وجل. الفائدة الثانية قال الشيخ ابن عثيمين بيان غايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن غاية الشيء عندهم هو دخول الجنة، لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترف في الدنيا. ولهذا لما قضى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسأل ماذا تريد، قال أسألك مرافقتك في الجنة، قال وغير ذلك، قال هو ذاك، فأعدها أظن مرتين أو ثلاث، قال في الأخير فأعني على نفسك بكثرة السجود، رواه مسلم في صحيحه. إذن نلاحظ أن هذا الصحابي لما يعني سنحت له الفرصة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسأل ماذا تريد، فكان أول ما سأله وخطر بباله أن قال أسألك مرافقتك في الجنة رضي الله تعالى عنهم، كيف كانوا يحرصون يعني على دخول الجنة وعلى يعني معرفة الأسباب التي توصل إلى ذلك. قال الشيخ فهذا الرجل لم يسأل نقودا ولا مواشية ولا قصورا ولا حرصا، بل سأل الجنة، مما يدل على كمال غايتهم رضي الله تعالى عنهم. الفائدة الثالثة أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فقط فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، لقوله أرأيت إذا صليت المكتوبات. هذا هو يعني الشاهد من الحديث. قال: فإن قال قائل، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من ترك الوتر، قال: هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. في الجواب أن يقال: إن كونه رجل سوء لا يمنعه ذلك من دخول الجنة، فهو فعلا رجل سوء ترك الوتر وأقله ركعة، مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي، بدليل أنه لم يطلب منه إلا ركعة واحدة ومع ذلك تركها، لكن هذا لا يمنعه من دخول الجنة بإذن الله عز وجل. والفائدة الرابعة أن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والفائدة الخامسة أن لا يمتنع الإنسان من الحلال، لقوله أحللت الحلال وأحللت الحلال، فكون الإنسان يمتنع من الحلال لغير سبب شرعي فذلك مذموم وليس بمحمود. والفائدة الخامسة أن الجواب بنعم هو إعادة للسؤال، لأن قوله أأدخل الجنة قال نعم، يعني نعم تدخل الجنة. ولهذا لو سئل الرجل فقيل له أطلقت امرأتك؟ قال نعم، فإنها تطلق، لأن قوله نعم أي طلقتها. ولو أوجب الولي عقد النكاح وقال للرجل زوجتك ابنتي، فقلنا له أقبلت؟ قال نعم، فإنه يكفي في القبول، لأن نعم كإعادة سؤال. وهكذا في كل ما وارد نعم اعتبرها إعادة للسؤال. ولو سئل أوقفت بيتك؟ قال نعم، فيكون البيت وقفا. أبعت سيارتك على فلان؟ قال نعم، فيكون قد أقر بالبيع. وآخر فائدة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى هي بيان بطلان قول من زعم من الصوفية، وهذا القول كثير ما يعني سمعناه ينسب إلى ربيعة العدوية، أن الإنسان لا يعبد الله عز وجل رغبة في الجنة ولا خوف من النار، وهذا باطل. نعم، لأن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يعني حرص أيما حرص على ماذا؟ على أن يعرف يعني هل يعني الأفعال هذه التي سيفعلها تدخله الجنة أم لا، مما يدل على حرصه الشديد على أن يدخل الجنة. بل وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فطلب عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل أن يدخله يعني جنة النعيم. وكذلك يعني كشاهد لهذا ما ذكر الله عز وجل عن يعني أنبيائه أنه قال: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. وده صريح، كانوا يدعوننا رغبا أي رغبا في دخول الجنة، ورهبا رهبا يعني من دخول النار. ولما ذكر الله عز وجل عباد الرحمن امتدحهم بقوله بأنهم كانوا يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وكذلك امتدح الله عز وجل أقواما بأنهم كانوا يقولون، قال الله عز وجل: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، شهد وقين عذاب النار. إذن كانوا يطلبون من الله عز وجل أن يقيهم عذاب جهنم. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والذي أخرجه الإمام أحمد، وبل يعني من أصحاب السنن خرجه النسائي والترمذي وابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت يعني جهنم اللهم أجره مني. إذن هذا الحديث يعني أصرح ما يكون في بيان بطلان ما ذهب إليه الصوفية من كونهم يزعمون أننا لا نعبد الله إلا لذاته، يعني لا نرغب في جنته ولا نخاف من يعني عذابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من يعني مذهب الضلال. نعم، وبهذا إن شاء الله نكون قد أتينا إلى يعني آخر فائدة من هذا الحديث، وسيكون الحديث الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى هو عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأما حديث اليوم بإذن الله عز وجل فإنه الحديث 22 من الأربعين النووية، وفيه عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم في صحيحه، وقد انفرد به مسلم رحمه الله تعالى، ولم يروي هذا الحديث البخاري رحمه الله تعالى. وأما الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه جابر بن عبد الله، فهو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، الإمام الكبير المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو عبد الله وأبو عبد الرحمن الأنصاري الخزرجي المدني الفقيه من أهل بيعة الرضوان، وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موتا. روى رضي الله تعالى عنه علما كثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن عمر وعلي أيضا، وعن أبي بكر وعن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل والزبير وطائفة، كما كذلك حدث عنه خلق كثير، ومنهم عطاء بن أبي رباح والسالم بن أبي الجعد والحسن البصري والحسن بن محمد بن الحنفية وأبو جعفر الباقر ومحمد بن المنكدر وطلحة بن نافع ومجاهد والشعبي وخلق كثير. كان رضي الله تعالى عنه هو مفتي المدينة في زمانه، وقد عاش بعد ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أعواما، وشهد ليلة العقبة مع والده، وقد شارك رضي الله تعالى عنه في 19 غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان آخر من مات ممن شهد العقبة الثانية، وكان من كبار المحدثين، فقد روى 1540 حديثا. توفي رضي الله تعالى عنه سنة 78 رضي الله تعالى عنه. إذن في هذا الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. وهذا الرجل، قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، لا نحتاج لمعرفة عينه، لأن المقصود القضية التي وقعت، ولا نحتاج إلى التعب في البحث عن هذا الرجل. قال: اللهم إلا أن يكون تعيينه مما يختلف به الحكم، هناك فلا بد من التعيين. وما حسن الحظ والحمد لله أن هذا الرجل يعني ذكر اسمه وعينه الشيخ سليمان الرحيلي رحمه الله تعالى في شرحه للأربعين النووية. قال: هذا الرجل هو النعمان بن قوقل، هكذا قال، ورد في بعض روايات مسلم، صحابي اسمه النعمان بن قوقل بفتح القاف الأولى والثانية وإسكان الواو وبلام، قوقل رضي الله تعالى عنه. قال: كان ممن شهد بدرا واستشهد في أحد، ووجد أنه كتب كتابا في يوم أحد يقول فيه: اللهم اجعلني في هذا اليوم أطأ بعرجتي الجنة. وكان أعرج رضي الله تعالى عنه، فاستشهد في يوم أحد، ورآه بعض الصالحين يسير في الجنة بعرجته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، يقول الشيخ سليمان، كان كغيره من الصحابة كان حريصا على ما ينفعه، وأنفع ما يكون للإنسان هو ما يقربه من الجنة ويبعده عن النار. أنفع ما تتعلمه أن تتعلم ما الذي يقربك من الجنة وما الذي يبعدك عن النار، هذا أنفع العلوم وأصلح العلوم. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى: ولهذا جاء في الصحيح أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عما يقربني من الجنة ويبعدني عن النار. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر إلى أصحابه وقال: لقد هدي أو لقد وفق، لقد هدي أو قال صلى الله عليه وسلم لقد وفق في هذا السؤال العظيم عما يقرب من الجنة ويبعد عن النار. قلت: وهذا الحديث الذي ذكره الشيخ هنا حفظه الله تعالى في الحقيقة ورد في صحيح مسلم، وذكره أيضا البخاري رحمه الله باختلاف يسير، فهو من طريق أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في السفر، فأخذ بخطاب ناقته أو بزمامها ثم قال: يا رسول الله أو يا محمد، أخبرني بما يقربني من الجنة وبما يباعدني من النار. قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، دع الناقة. فقوله صلى الله عليه وسلم دع الناقة، والله تعالى أعلم، يعني لأن هذا الصحابي قبل أن يسأله كان ماذا؟ كان يعني أمسك بزمام الناقة، نعم، وبالتالي يعني أوقفه عن السير، ولهذا لما أجابه قال له دع الناقة، يعني دعها تسير، والله عز وجل أعلم. إذن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأله: أرأيت إن صليت المكتوبات؟ ومعنى أرأيت حسب بعض أهل العلم أي أخبرني أو أعلمني. وقال آخرون من أهل العلم: بل أرأيت هي من الرأي، هي من الرأي، ومعناها: أترى يا رسول الله أني إذا فعلت هذا أدخل الجنة؟ ورأي الرسول صلى الله عليه وسلم وحي في الحال أو المآل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما جاء به فهو وحي. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النجم. فرأيه صلى الله عليه وسلم وحي في الحال أو في المآل. ما معنى في المآل؟ قال: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد قبل الوحي، فيجتهد برأيه صلى الله عليه وسلم، ثم يؤول الأمر إلى كونه وحيا، لأنه إذا أقره الله عز وجل على هذا الاجتهاد فهو وحي، وإذا كان خطأ فإن الله عز وجل سيعلمه أنه خطأ. فرأي النبي صلى الله عليه وسلم إذن وحي، فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحن مكلفون به ومخاطبون به. قال الشيخ محسن العباد حفظه الله تعالى، قال: والأمور التي سأل عن دخوله الجنة إذا فعلها، يعني هذا الصحابي الجليل، هي الصلاة والصيام وإحلال الحلال وتحريم الحرام، وليس فيها ذكر الزكاة والحج. إذن فيحتمل أن الحج لم يذكر لأنه لم يكن قد فرض، وكذلك الزكاة لم تذكر لاحتمال أن يكون هذا الرجل فقيرا ليس عنده مال يزكى، ويحتمل أن تكون الزكاة والحج داخلين، نعم داخلين، تحت إحلال الحلال وتحريم الحرام. قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ المكتوبات هي المفروضات، يعني الصلوات الخمس، لأن كتب، هذا الفعل كتب، يأتي بمعنى فرض، وكتب بمعنى فرض، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، البقرة. وقال أيضا الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، النساء، أي فرضا موقوتا. فالمكتوبات إذن هي المفروضات. إذن أرأيت إذا صليت المكتوبات؟ هن خمس صلوات في اليوم والليلة، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وغير الخمس لا يجب إلا لسبب يقتضيه، قال الشيخ ابن عثيمين، وهذا يعرف بالتأمل. وقوله صليت المكتوبات، أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني إذا صليت الصلوات المفروضات كما فرض الله عز وجل، بأن أتوضأ لها وآتي بأركانها وآتي بواجباتها وآتي بما أستطيع من السنن وأصليها إن كنت رجلا في المساجد. وقوله المكتوبات هو قيد أخرج غير المكتوبة، أخرج الصلاة غير المكتوبة، يعني أرأيت يا رسول الله إذا اقتصرت في صلاتي على الصلوات الخمس فقط. وقوله وصمت رمضان، أي الشهر المعروف، نعم، فهو يقصد بذلك الصيام المفروض، يعني صمت، أرأيت إن صمت الصوم المفروض فقط، وهو صيام رمضان، بمعنى واقتصرت في الصيام على الصيام المفروض فقط، وهو كما قلت صيام رمضان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء، عن أي شيء، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. قلت: فقول الشيخ رحمه الله تعالى الصيام في اللغة الإمساك هو الإمساك عن أي شيء، أي حتى عن الكلام، يعني إذا أمسك عن الكلام يصح أن نقول إنه صائم، صائم لكن يعني صائم عن ماذا؟ صائم عن الكلام. ولهذا قالت مريم رضي الله تعالى عنها: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. إذن مقصودها أنها صائمة عن الكلام وليس عن الأكل. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: وقولنا تعبدا لله خرج بذلك ما لو أمسك عن المفطرات لكن حمية لنفسه أو تطببا، فإن ذلك ليس بصيام شرعي، ولهذا لابد من تقيد التعاريف الشرعية بالتعبد. يقصد رحمه الله تعالى أن نقول إذا أردنا أن نعرف الصيام شرعا أن نقول هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل بهذا القيد، وإلا لا يكون صياما يعني شرعيا. ثم قال: وأحللت الحلال، أي فعلت الحلال معتقدا حلة. هذا معنى قوله أحللت، لأن أحل الشيء له معنيان: المعنى الأول الاعتقاد أنه حلال، والمعنى الثاني العمل به. وقوله وحرمت الحرام، أي اعتقدت أنه حرام واجتنبته. قال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى: والمؤمن إذا لم يعلم بالحرام وتركه تبرأ ذمته ولا يأثم. يعني لو أن مسلما مثلا ما علم أن الكذب حرام، نعم لنفترض ذلك، لكن هو لا يكذب برئ ذمته ولا يأثم، لكن إذا علم أنه حرام أن الكذب حرام فلابد من أن يعتقد أنه حرام وأن يجتنبه، فإن اعتقد أنه حرام ولم يجتنبه أثم، وإن اجتنبه ولم يعتقد أنه حرام أثم كذلك. مثال آخر: لو علمنا أن الزنا حرام يجب علينا جميعا أن نعتقد في قلوبنا اعتقادا جازما أن الزنا حرام في كل زمان ومكان. إذن يجب أن نعتقد اعتقادا جازما، فإن لم نعتقد فإن نأثم ويجب علينا أن نجتنبه. وكذلك مثلا لو أن رجلا اجتنب شرب الخمر لكنه فعل ذلك ليس على سبيل أنه حرام، ليس يعني تركه لأنه حرام، بل تركه لأن نفسه لا تطيب به، فهذا لا إثم عليه من غير شك، لكنه إذا تركه معتقدا تحريمه وأنه تركه لله عز وجل صار مثابا على هذا. وقوله أدخل الجنة، والجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل للمتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والجنة فيها فاكهة ونخيل ورمان، وفيها لحم وماء، وفيها لبن وعسل وغير ذلك. والاسم مطابق لأسماء ما في الدنيا، نعم، ولكن الحقيقة مخالفة لها غاية المخالفة، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. السجدة. قال رحمه الله: فلا تظن أن الرمان الذي في الجنة كالرمان الذي في الدنيا، بل يختلف بجميع أنواع الاختلافات، لقوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ولو كان لا يختلف لكنا نعلم بهذا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يجيبه قال: نعم. ومعنى نعم هنا أي نعم تدخل الجنة، يعني إن فعلت ذلك. وقال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: لقد أشكل على بعض أهل العلم أمر، يعني في قول الصحابي رضي الله تعالى عنه أدخل الجنة، قال: وهو أنهم فسروا هذه الجملة، هذه أدخل الجنة وهذا السؤال، أي قالوا حالا بدون سابقة عذاب، أدخل الجنة حالا بدون سابقة عذاب. قال: وظاهر هذا لو فسر هكذا أن الذي يترك الواجبات، يعني الواجبات الأخرى كلها، لأن هناك واجبات كثيرة لم تأتينا في الحديث، قال إذن ظاهر أنه من ترك كل واجبات الأخرى أنه يدخل الجنة بدون سابقة عذاب، يدخل يعني الجنة ابتداء. قال: وهذا مخالف للأدلة الكثيرة. لكن أجاب بعضهم بأجوبة، قالوا: الجواب الأول أن هذا الحديث كان في أول الإسلام، وكانت هذه الواجبات، يعني هذه الواجبات فقط. والجواب الثاني قالوا هذا الحديث منسوخ أو مقيد بما وجب بعد ذلك، يعني مقيد بما وجب بعد ذلك من واجبات يعني التي لم تذكر في هذا الحديث. نعم. وفيه جواب ثالث قالوا إن كل ما لم يذكر يعني في هذا الحديث من واجبات دخل في قوله وحرمت الحرام، قال لأن ترك الواجبات حرام فيكون داخل في قوله وحرمت الحرام. ولكن الشيخ حفظه الله تعالى قال ولا داعي لهذا الإشكال من أصله، لأن معنى قوله أدخل الجنة مطلق، ويشمل دخول الجنة ابتداء أو مآلا، لأن المؤمن قد يدخل الجنة ابتداء بغير سابقة عذاب، وقد يدخل الجنة مآلا بعد أن يعذب إن كان فعل ما يستحق به العذاب ولم يحفو الله تعالى عنه. فقوله أدخل الجنة يشمل الأمرين فلا إشكال. وكما قلنا قال دخول الجنة قد يكون ابتداء وقد يكون مآلا، قالوا على هذا نفهم النصوص، النصوص المثبتة لدخول الجنة قد تدل على دخول الجنة ابتداء من غير سابقة عذاب أو تدل على دخول الجنة مآلا. وهذا والله تعالى أعلم، هذا يعني الذي يسميه العلماء يعني بالدخول المطلق ومطلق الدخول، الدخول المطلق ومطلق الدخول. قد كذلك نفي دخول الجنة في الأحاديث التي فيها لن يدخل الجنة كذا، لن يدخل الجنة كذا، قال قد تدل على عدم الدخول دخول الجنة أصلا، وقد تدل على عدم دخول الجنة ابتداء ولكنه سيدخل الجنة، كما قال مثلا لن يدخل الجنة قاطع، معناها أنه لن يدخل الجنة ابتداء ولكنه لن يخلد في النار، وإنما سيدخل الجنة مآلا. وبناء على هذا قال نقول يدل هذا الحديث على أن من وحد الله عز وجل ولم يشرك به ولم يكفر وصلى، قال يدخل الجنة بإذن الله عز وجل، إما ابتداء إن عفى الله عن تقصيره، وإما مآلا، مآلا لكن لابد أن يدخل الجنة، من وحد الله وصلى لابد أن يدخل الجنة. ودليل ذلك قال قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. نعم سورة فاطر. منهم ظالم لنفسه أي هو الذي قصر في فعل الواجبات وفعل شيئا من محرمات، ومنهم مقتصد وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات ولم يزد، ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات وزاد المستحبات وترك شيئا من مكروهات، لكن كلهم في فضل الله عز وجل وبفضله يدخلون الجنة. إن قال في آخر الآية جنات عدن يدخلونها. إذن قال الشيخ حفظه الله تعالى قال كلهم نعم يدخلون الجنة، ولكن دخول الجنة كما قلنا قد يكون حالا وابتداء وقد يكون انتهاء، وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك دخل الجنة، متفق عليه، أي من قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك موحدا دخل الجنة، ولكن لابد من الصلاة على الراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وهو حديث صحيح، وقال بين الرجل والكفر أو الشرك ترك الصلاة، فمن وحد ولم يشرك ولم يكفر وصلى دخل الجنة بإذن الله سبحانه عز وجل. والآن بإذن الله عز وجل نذكر يعني بعض الفوائد التي استنبطت من هذا الحديث. فالفائدة الأولى بإذن الله عز وجل، فالفائدة الأولى هي حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على معرفة الأعمال التي تدخل الجنة. قلت إذن الرجل الذي يحرص على أن يعرف ما هي الطرق والسبل التي توصل إلى جنة رب العالمين، لا شك أنه يعني عنده رغبة كبيرة وشديدة في دخول الجنة بإذن الله عز وجل. الفائدة الثانية، قال الشيخ بن عثيمين: بيان غايات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن غاية الشيء عندهم هو دخول الجنة، لا كثرة الأموال ولا كثرة البنين ولا الترف في الدنيا. ولهذا لما قضى أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم حاجة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل ماذا تريد؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. فأعادها أظن مرتين أو ثلاث، قال في الأخير: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم في صحيحه. إذا نلاحظ أن هذا الصحابي لما يعني سنحت له الفرصة وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل ماذا تريد، فكان أول ما سأله وخطر بباله أن قال: أسألك مرافقتك في الجنة. رضي الله تعالى عنهم كيف كانوا يحرصون يعني على دخول الجنة وعلى يعني معرفة الأسباب التي توصل إلى ذلك. قال الشيخ: فهذا الرجل لم يسأل نقودا ولا مواشية ولا قصورا ولا حرصا، بل سأل الجنة، مما يدل على كمال غايتهم رضي الله تعالى عنهم. الفائدة الثالثة، أن الإنسان إذا اقتصر على الصلاة المكتوبة فقط فلا لوم عليه ولا يحرم من دخول الجنة، لقوله: أرأيت إذا صليت المكتوبات. هذا هو يعني الشاهد من الحديث. قال: فإن قال قائل، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في من ترك الوتر، قال: هو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. في الجواب أن يقال: إن كونه رجل سوء لا يمنعه ذلك من دخول الجنة، فهو فعلا رجل سوء ترك الوتر وأقله ركعة، مما يدل على أنه مهمل ولا يبالي، بدليل أنه لم يطلب منه إلا ركعة واحدة ومع ذلك تركها، لكن هذا لا يمنعه من دخول الجنة بإذن الله عز وجل. والفائدة الرابعة، أن الصلوات وكذلك الصوم من أسباب دخول الجنة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والفائدة الخامسة، أن لا يمتنع الإنسان من الحلال، لقوله: أحللت الحلال وأحللت الحلال. فكون الإنسان يمتنع من الحلال لغير سبب شرعي فذلك مذموم وليس بمحمود. والفائدة الخامسة، أن الجواب بنعم هو إعادة للسؤال، لأن قوله: أأدخل الجنة؟ قال: نعم، يعني نعم تدخل الجنة. ولهذا لو سئل الرجل فقيل له: أطلقت امرأتك؟ قال: نعم، فإنها تطلق، لأن قوله نعم أي طلقتها. ولو أوجب الولي عقد النكاح وقال للرجل: زوجتك ابنتي، فقلنا له: أقبلت؟ قال: نعم، فإنه يكفي في القبول، لأن نعم كإعادة سؤال. وهكذا في كل ما وارد نعم اعتبرها إعادة للسؤال. ولو سئل: أوقفت بيتك؟ قال: نعم، فيكون البيت وقفا. أبعت سيارتك على فلان؟ قال: نعم، فيكون قد أقر بالبيع. وآخر فائدة من هذا الحديث إن شاء الله تعالى هي بيان بطلان قول من زعم من الصوفية، وهذا القول كثير ما يعني سمعناه ينسب إلى ربيعة العدوية، أن الإنسان لا يعبد الله عز وجل رغبة في الجنة ولا خوف من النار، وهذا باطل. نعم، لأن هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه يعني حرص أيما حرص على ماذا؟ على أن يعرف يعني هل يعني الأفعال هذه التي سيفعلها تدخله الجنة أم لا، مما يدل على حرصه الشديد على أن يدخل الجنة. بل وهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قال: واجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. فطلب عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل أن يدخله يعني جنة النعيم. وكذلك يعني كشاهد لهذا ما ذكر الله عز وجل عن يعني أنبيائه أنه قال وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا، وده صريح، كانوا يدعوننا رغبا أي رغبا في دخول الجنة، ورهبا رهبا يعني من دخول النار. ولما ذكر الله عز وجل عباد الرحمن امتدحهم بقوله بأنهم كانوا يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرما. وكذلك امتدح الله عز وجل أقواما بأنهم كانوا يقولون، قال الله عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقينا عذاب النار، شهد وقينا عذاب النار. إذن كانوا يطلبون من الله عز وجل أن يقيهم عذاب جهنم. وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه والذي أخرجه الإمام أحمد وبل يعني من أصحاب السنن، خرجه النسائي والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت يعني جهنم اللهم أجره مني. إذن هذا الحديث يعني أصرح ما يكون في بيان بطلان ما ذهب إليه الصوفية من كونهم يزعمون أننا لا نعبد الله إلا لذاته، يعني لا نرغب في جنته ولا نخاف من يعني عذابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا من يعني مذهب الضلال. نعم، وبهذا إن شاء الله نكون قد أتينا إلى يعني آخر فائدة من هذا الحديث، وسيكون الحديث الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى هو عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، رواه مسلم. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.